بودكاست سكاي نيوز عربية.
هل يثير يوم عيد ميلادك السعادة أم الحزن والخوف؟ أو مثلا هل شعرت بالقلق من مرور قطار العمر والتعرض أو الاقتراب من ما يسميه البعض بأزمة منتصف العمر وما يرافق هذه المرحلة من تشتت نفسي؟ هذا المسمى عليه جدل كبير، فهناك من يقول لا وجود لمثل هكذا مرحلة، وهناك من يقول إنها موجودة وقد اختبرها بالفعل. منذ فترة قرأت رواية تتحدث عن 3 رجال وهم من المفترض في هذه المرحلة وكيف قرروا أن يذهبوا برحلة للترفيه عن النفس. وجدت بعدها أن هذا المصطلح يعود تحديداً إلى أوائل 60s عندما أجرى طبيب نفسي كندي دراسة لحياة أكثر من 300 فنان مشهور. الطبيب وجد أن هؤلاء عند وصولهم إلى منتصف 30s من العمر انخفض إنتاجهم الإبداعي، وعانى بعضهم من الاكتئاب، والقليل منهم أقدم على الانتحار. على كل، في عام 65 نشر الطبيب النفسي نتائج دراسته في مقال بعنوان الموت وأزمة منتصف العمر. فهل برأيكم هذه الأزمة حقيقية وموجودة؟ سوف أعرض ملخصا بسيطا عن الرواية، وبعدها نستمع لتجارب ضيوفي ورأي الدكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والمتخصص في الدراسات والقضايا الأسرية والمجتمعية. أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد.
صفحات.
صفحات.
صفحات
هي من روائع الأدب العالمي الساخر، وقد لا نبالغ إذا قلنا إنها الرواية التي ما زالت تطلب من قبل القراء منذ 100 عام وحتى يومنا هذا.
رواية حولت إلى عمل سينمائي وتلفزيوني وقدمت على المسرح وفي الإذاعة. يرجع النقاد أسباب نجاحها إلى عدم التزام الكاتب بمدة زمنية محددة، إلى جانب ربط الأحداث بالتاريخ المحلي للمناطق المجاورة لنهر الثيمز.
رواية 3 رجال في قارب من أشهر أعمال الكاتب جيروم كي جيروم الأدبية، وبفضل هذه الرواية نال شهرته. قيل عن هذا العمل الأدبي إنه من الأعمال العالمية الخالدة، فأحداث الرواية ومجرياتها مستمدة من قصة واقعية حولها جيروم إلى أدب خالد.
فالبعض قال إن هذه الرواية عندما ألفها جيروم أرادها أن تكون دليلاً للرحلات التي قام بها الأبطال خلال الرواية، فقد ذكر الكاتب التاريخ المحلي لهذه الأماكن خلال المؤلف.
رأي آخر يقول إن الرواية جاءت لتعبر عن معاناة 3 رجال يواجهون أزمة منتصف العمر والهواجس التي تهيمن عليهم بشأن الأمراض التي يعانون منها، حتى إن القصة تبين المنافسة فيما بينهم اعتماداً على من يملك رصيداً أكبر من هذه المشاكل.
3 رجال في القارب. يبدأ العمل الأدبي بتقديم شخصيات الرواية 4، وهم كل من جي الراوي وجورج وهارس وكلب بصحبتهم. يقال إن قصة هذه الشخصيات 3 هي مستوحاة من حياة الكاتب، أما الكلب فهو من وحي خيال المؤلف.
في إحدى جلسات الأصدقاء 3 يتفقون على أخذ إجازة والقيام برحلة على متن قارب في نهر الثيمز، والسبب أنهم في حالة مزرية على الصعيدين المعنوي والصحي وبحاجة إلى راحة بعد حياتهم العملية الشاقة.
خلال سرد الرحلة يتناول الكاتب 3 محاور متوازية مرتبطة بكل موقع جديد يتوقف عنده الرجال 3، وفي كل موقع يجمع السرد ما بين الصعوبات التي يواجهها 3، ما يدفع أحدهم إما إلى سرد قصة طريفة ما تحمل الحكمة والمغزى أو السخرية من نفسه أو الآخرين، إلى جانب سرد الأحداث التاريخية في المنطقة وبصورة غير مباشرة.
وهنا نجد أن من الصعب تلخيص أحداث الكتاب، وذلك لعدم اعتماد جيروم على الحبكة في السرد، وما يميز الرواية أنها تعتمد على المواقف الطريفة المتتالية.
فمثلاً تشمل القصص التي يرويها أحد الرجال نقداً أما لصفات الشخصيات أو لصفات المجتمع الأرستقراطي.
ففي نقد الشخصيات نجد قصة العم روجر الذي يعتبر نفسه الركن الأساسي لتوازن حياة المحيطين به، لكنه هو نفسه يعجز عن القيام بأي عمل بسيط بمفرده كتعليق لوحة صغيرة على جدار. هو الذي يجند كل أفراد العائلة والخدم لتنفيذ تلك المهمة.
وبعد أن يأخذنا جيروم معه إلى الأمكنة الممتدة على طول نهر الثيمز ويسرد تفاصيلها معلقاً على كل ما يراه، يذكر لنا المعاناة المستمرة لهؤلاء الرجال الثلاثة حتى يصلوا أخيراً إلى أكسفورد.
هناك تسوء حالة الجو، ما يدفعهم إلى إنهاء رحلتهم والعودة بالقطار قبل يومين من الموعد المحدد. هم في غاية السعادة لعودتهم إلى اليابسة بعيداً عن قاربهم ونهر الثيمز لتنتهي بذلك القصة.
صراحة أنا بلشت أحس بأزمة منتصف العمر، تقريبا بعمر 38 سنة، شوية ممكن أبكر من 36 سنة. كانت شوية أفكاري مشتتة، ما عرفت بالضبط شنو اللي ممكن أسويه بحياتي. هل أنا وصلت للمرحلة اللي أنا مقتنعة بيها بالأشياء اللي سويتها بحياتي؟ بلشت هواية أفكر بإن شنو الخطوة الثانية، أو شنو الخطوة اللي ممكن ترضيني إنه أسويها وترضيني عن نفسي وعن إنجازاتي بالحياة. فأول شيء بلشت بي إنه أقرأ كتب عن تطوير الذات، وشنو ممكن إنه أقدر أسوي الشغل يفيدني ويفيد المجتمع، يحسسني إنه أنا إنسانة لسه بعدني مستمرة بالعطاء. لأنه الأزمة صراحة منتصف العمر تبدي إنه تحسين إنه أنت مدى تسوين شيء للناس، أو مدى تسوين شيء لنفسك إنه تطورين من نفسك أو تساعدين أحد ثاني. فالحمد لله بلشت شوي شوي، أول سنة سنتين شوي كانت صعبة، بس بعدين حسيت وراء يعني فترة أنه بلشت أشتغل بشغلة أنا أحبها، ساعدتني أنه يعني أتخلص من الأوهام اللي كانت بعقلي أنه أنا ما عندي أشياء مهمة بحياتي، أنا ما سويت شيء مهم بحياتي. بس الحمد لله حاولت أنه أتخلص من جزء كبير من عدها، حاولت أنجز هواية أشياء. حاليا أحس نفسي أنه أنا مستقرة نوعا ما. في بعض الأحيان تجيني نوع من خلينا نقول الحالات أزمة منتصف العمر، اللي هي يعني أكون فيها مرحلة من الكآبة، بعدين لا أرجع أسترجع طاقتي من جديد، انخفاض بالطاقة، صعود بالطاقة. بس الحمد لله يعني أحسن من يعني الإنسان لازم يشتغل دائما على نفسه، دائما يفكر بالأحسن، دائما يكون يعني إيجابي بتفكيره.
كم عمرك الآن سجى؟
عمري الآن 41 سنة.
هذه الحالة التي مرت بها سجى، أو كما وصفتها بأزمة منتصف العمر، وهكذا أيضا يعرفها البعض، كان لدكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والمتخصص في الدراسات والقضايا الأسرية والمجتمعية، كان له رأي معين في تفسير هذه الحالة. دعونا نستمع.
مسمى أزمة منتصف العمر خرج به أحد الأشخاص، دكتور نفساني محلل نفسي في زمن سابق، مثل كود تاني عندي يا طيبة، وهو موضوع المراهقة المتأخرة. أنا ما بعرف الناس من فين بيجيب المسميات هذه، وإذا كان هناك من مجلات دورية أو خلافه استخدمت بعض المصطلحات، فلا يعني ذلك أن تضاف هكذا مصطلحات أو مسميات إلى العلم أو إلى المفهوم بحيث أنه نعتبرها شيء أساسي. للأسف يا أختي الكريمة، اليوم أصبح عندنا انتشار قوي في موضوع أنه شفت زوجي ماشي في أزمة منتصف العمر، زوجي عنده حالة مراهقة متأخرة يا دكتور، زوجي عنده، من فين بيجيبوا الكلام ده يا جماعة الخير؟ إذا أنا حصل اليوم عندي مواقف ما بيني وبينك كزوج أو زوجة، هذا لا يعني هو توصيف لحالة مرضية أو نفسية أو أمر معين خاص بمسميات هي ليست لها علاقة مباشرة بالعلم أو التحليل النفسي الخاص بهذا الكيس أو هذه الحالة.
هو بالفعل مسمى دكتور هاني، يعني هو مسمى يطلقه البعض، يمكن البعض عند سن 40 يشعر باكتئاب سواء كان يعني رجل أو امرأة. أنا أتحدث هنا عن من عدى في هذه المرحلة أو اختبر هذا الكلام، يعني معي ضيفة في هذه الحلقة أيضا قد تحدثت بالفعل أنها شعرت بارتباك عند سن 35، كانت مرتبكة لا تعرف هل هي حققت أحلامها أم لم تحقق أحلامها، شعرت باكتئاب على الرغم أنه على سن 40 تحسنت، أصبحت أكثر نضجا حسب كلامها.
المشكلة يا طيبة أنه أنا لما زعلت ومديت بوزي وتقوقعت شوية وبدأت أرتب أفكاري وانعزلت شوية قمت وصفت الحالة أنها اكتئاب. هذه هي المشكلة يا طيبة بارك الله فيك، أنه أنا لما يجيني بعض الأمور عشرات المئات الآلاف من الاتصالات أو ممن يجوني في العيادة تقول لي أنا عندي اكتئاب، من فين يا أختي؟ من وصفك؟ أي دكتور؟ تقول لا أنا قرأت في النت بأنه اللي يكون تعبان شوية، اللي يكون عنده بكاء، اللي عنده اكتئاب. مين قال؟ مين قال؟ طيبة أنت ما بكيتي في يوم؟ أنا ما بكيت في يوم، أنا اليوم الصباح بكيت على سبيل المثال، وهذا إحساس جميل على فكرة. بكيت عشانك يا هاني متنكد وعندك اكتئاب؟ أبدا. موقف معين شفته في مشهد في فيلم بكاني، هل يعني ذلك أنه أنا إذا بكيت وتأثرت أو كان عندي موقف مشاعري أو أنه تقوقعت مع نفسي شوي أو عدت ترتيب أموري أو حسيت أنه أنا أخطأت في الكم شهر اللي فاتوا، هل يعني ذلك أنه أنا مكتئب؟ أبدا. هي عملية إعادة ترتيب للأفكار. فبلاش نوصف نفوسنا يا حبايبي بكلمات هي تعطي تعزيز للفكرة.
مرة أخرى أعود إلى سجا لنستمع لها وهي تتحدث وتصف إحساسها عند الانتقال من مرحلة الثلاثينيات إلى الأربعينيات.
صراحة حسيت أنه أكو فرق ما بين الثلاثينيات والأربعينيات. بالبداية حسيت شوية النشاط الجسدي اختلف عندي، بس بعدين حسيت أنه أنا لازم أكثف من ممارسة الرياضة، يعني حتى أكون مستمرة، يعني لياقتي تكون دائما يعني بأقصاها. أفكاري حسيتها بفترات معينة بلشت يعني أنه تكون أكثر نضوجاً من فترة الثلاثينات. حسيت أنه أنا يعني في مرحلة نضوج سريع، حسيت أنه كأنما جسمي أو تفكيري أنه أنا لسه بنص الثلاثينات أو نص العشرينات، بس أنه أنا الرقم اللي عندي عمرياً هو 40 أو 41. يعني حسيت شوية في بعض الأحيان بنوع من يعني الارتباك، بس يعني أحاول قدر الإمكان يعني أنه أكون ماشي على الطريق الصحيح دائما، يعني أحاول أثقف نفسي، أثقف فكري حتى أوصل إلى مرحلة متوازنة بهذا العمر.
ولكن ماذا عن عبد الله بن عودة وهو الذي تجاوز عمر 60؟ كيف ينظر لما يسمى بأزمة منتصف العمر؟
في الحقيقة بسمع الواحد إنه الناس عم تحكي عن هاي الأزمة اللي ممكن يمروا فيها في منتصف العمر أو في نهايات معينة لعقد معين بحياته، ولكن قبل ما أنا كنت أطلع على هاي كان في إعداد جيد من قبل إنه أنا بعرف تماماً شو الأشياء اللي بتصير بهذا العمر وإيش المتطلبات اللي بتكون. كنا بنطلع دائماً للنص المليان من الكاس اللي هو أنت عندك عيلة، والعيلة هاي بدك تشوف مدى الإنجازات، فإذا طلعت وشوف الإنجاز اللي عم بحققوا فيه أفراد العيلة بتكون أنت وصلت لمرحلة إنه أوكي هذا إشي منيح، إنه هاي عم في إنتاج وفي بالمقابل حدا عم بتشوف النتائج تبعونه بإيجابية. وهاي بالحقيقة أنا بالنسبة لعيلة كانت ما خلتني أمر بهاي الأزمة، أزمة منتصف العمر أو نهاية العقد الخامس أو إيش بدنا نسميها، بسبب بسيط إنه أنا عندي قناعة تامة إنه الحياة هي حياة دورة، وهي الدورة ممكن تنتهي، ولكن أنت بتكون تركت الأثر اللي بدك إياه في هاي الدورة الحلوة.
أعود بكم مرة أخرى إلى سجا ونستمع لها وهي تتحدث عن كيفية تجاوزها لحالات الاكتئاب أو التشتت أو الارتباك التي قد مرت بها.
صراحة أغلب الأحيان أحب أنه أمشي، يعني أطلع بالخارج المنزل وأمشي، أو في بعض الأحيان ألتقي بأصدقائي، يعني نتكلم سوا، نطرح أفكارنا، نطرح آرائنا سوا. فنجان القهوة دائما كان رفيقي، يعني دائما كل ما أحس أنه أنا تعبانة فأحس أن فنجان القهوة على السريع أنه يحسن من مودي.
طيب ما هي نصيحتك الأخيرة لكل من يمر بأزمة منتصف العمر؟ بماذا تنصحين الناس من واقع خبرتك؟ طبعا
صراحة أنصح أنه الشيء اللي أي إنسان ما قدر يسويه من هو كان في عمر العشرينات أو الثلاثينات، إذا يستطيع أو يكون عنده الحافز أنه يشتغل على نفسه ويصنع مستقبل جديد إله، يعمل أشياء اللي هو ما استطاع أنه يعملها من كان أصغر، ممكن الظروف ما سمحت له، ويحافظ دائما على أنه يقرأ دائما كتاب جديد. دائما الكتب تغير من نظرتك للحياة، تغير من أفكارك، جواز سفرك لكل مكان إذا ما قدرت تسافرين.
طب ماذا تقول دكتور هاني اليوم لمن يخاف من التقدم في العمر، لمن يخاف من الإصابة بالأمراض في المستقبل، لمن يقول العمر يمضي فيه وأنا لم أنجز ما أود إنجازه. ماذا تقول لهؤلاء الناس الذين يخافون ويرتبكون كلما جاء معاد ميلادهم؟ ماذا تقول لهؤلاء الناس؟
والله أنا بعد ميلادي 55 إن شاء الله في 14 فبراير، واستنى منكم الهدايا والتبريكات.
كل عام وانت بخير.
وانت بخير إن شاء الله، تمام؟
العمر كله.
أبارك الله فيك يا طيبة. فبالتالي الإنسان اللي يخاف من تقدم العمر هذا إنسان غير واثق بإنجازاته، غير واثق بنفسه. يا أختي ويا كل من يسمعنا اليوم، من المعيب حقيقة إن الإنسان ما يحمد رب العباد عن نعم، بغض النظر عما هي نوع ديانته سواء إيش ما كانت. اللي يهمني إنه أنا أتقرب إلى المولى عز وجل بهذه النعمة اللي أنا عايشها اليوم. اليوم أنا ما زلت بصحتي، وحتى لو قد تم علي بقدر بأنه أنا مريض في أمر ما أو عندي أمر معين، سواء أزمة مالية، أزمة عاطفية، أعد ترتيب أفكاري مرة تانية في إنجازاتي وبمن قد سبق، لا ضيق، بس إنه أنا ما زلت متقد، ما زلت حماسي، ما زلت عندي انطلاقة. إنما نحن من يبلي أنفسنا ويملي على عقولنا إنها تفكر بطريقة سلبية، وبالتالي عقلك يأخذك في هذا المسار. يا حبايبي اضحكوا على عقولكم بإملاء عليها، على العقول بالكلام الإيجابي. رب العباد حطنا في الأرض عشان نعمرها. كيف نعمرها وإحنا حاسين إن إحنا خيبانين ومش قادرين وانتهت أدوارنا؟ كيف؟ معناته عندنا مشكلة في فهمنا لوجودنا في هذه الدنيا. يجب أنه إحنا نعيد ترتيب أفكارنا. وللمعلومية، الإنسان ما يحتاج لمغذيات خارجية عشان يسمع كلام من الآخرين، إنما هو يغذي نفسه أيضا ويعطي القوة لذاته عشان يقدر يستمر إلى أن يأتيه اليقين اللي هو موضوع الموت. والموت هذا بيجي بطريقة، مو شرط أنه يكون لها ستيجس، لها طريقة معينة، لازم يكبر في السن وبعدين يمرض وبعدين مش عارف يحصل له إيش. لا حبايبي أبدا، الأمر يحتاج إلى إشراقة وزراعة إشراقة حقيقية جوة صدورنا. والكلام هذا مش كلام كتب، هذا كلام تطبيقي. كل من يسمعه من المفترض أنه هو يعيش بإشراقة. أنا بالنسبة لي ما بدي أتمنظر وأقول والله أنا المثال، ولكني في هذا العمر أنا أستشعر بأنه والله عمري ما زال عمري 5 سنوات، دوبي بدأت بعد 50 أنه أنا أعيش وأتلذذ بكل ما هو موجود من حولي من حجر وبشر، لأنه في الآخر أبغى أعيش إلى أن يأتيني اليقين، يأتيني الموت وأنا بصحة نفسية وعقلية وصدري مرتاح وعايش بحمد للمولى عز وجل في كل أمر.
يعني دكتور هاني، أيضا بعض الأصدقاء أثناء حديثي معهم كانوا يقولون نحن نقترب من سن 30 أو 35 أو نحن نقترب من 40 في الأساس ونحن غير مرتبطين، وقطر الحياة يفوت، ماذا سوف نفعل؟ كيف سوف تكون هذه الخيارات؟ وهناك بالفعل من يكتب ومن يقول أنا فشلت مثلا في تكوين أسرة، نجحت في العمل ولكن فشلت في شيء آخر. يعني في هذه الحالة هؤلاء الأشخاص بماذا تنصحهم، أو كيف يجب أن يتعاملوا وينظروا للعمر وأنه القطار لم يفوتهم بعد؟
إشكاليتي أنا في ذاتي أنا يا طيبة، إنه أنا اللي قفلت الأبواب وقلت إنه أنا ما عندي فرص. معليش مع شديد احترامي، مين قال ما في عندي فرص لمرأة الثلاثينية والربعينية والخمسينية حتى؟ مين قال إنه ما في فرص؟ الفرص موجودة. الإشكالية بأنه أنت مش واثقة بذاتك بأنه هناك فرص قادمة وأنه ممكن يكون الأمر موجود بشكل أو بآخر، بحيث أنه أنت تنطلقي في إكمال حياتك بالشكل اللي ترتاحي له. لكن حتى أنه فات القطار وراح، دائما نعيد ونقول لا، يعني انتبه مما ينطقه فمك تسمعه أذنك يصدقه عقلك. طالما أنا يا طيبة حطيت في بالي أنه أنا فات علي القطار وأنه أنا سأقبل بما قد يأتيني، متزوج، كبير سن، أي شيء، لا معليش، أنا صح عندي احتياجات ولكن أيضا أنتقي. مش موضوع أنه أنا أتلبس الموضوع تلبيسا وأقول والله خلاص انتهى الموضوع ويلا أي حاجة في أي وقت عشان يلا أطلع لي بخلفة أولاد. هي ما هي موضوع بهذه الطريقة. إذا ما عندي سعادة، ما عندي انتمائية، ما عندي شغف وحب لهذا الشريك، فبالتالي حتكون حياتي مزيد من العذاب. أنا من قد صنعه وأنا من قد وضعت رجلي في بداية هذا المسار ليعذب نفسي أكثر، لأنه ما كان عندي الثقة في ذاتي بأنه أنا ممكن أنه أنا أنتقي الأفضل. حبايبي الوضع الاجتماعي اليوم اختلف على كافة مستويات المجتمعات والدول العربية أو الإسلامية أو غيرها. اليوم فرص الزواج أكثر مما كان عليه الأمر من سنوات سابقة. بلاش نغبي عيوننا يا طيبة ونقول والله ما عاد فيه، لا في فرص أكثر من أول. كلنا يعي تماما ما هي الآلية اللي بيتعامل بها البشر في يومنا الحالي مما كان عليه الأمر قبل 10 أو 20 سنة. يعني اللي كانت مطلقة أو زوجها أو أرملة زوجها توفاه الله ما كان عندها فرص غير من دائرة صغيرة. اليوم الفرايتيز أكثر بكثير مما هو عليه الأمر من سنوات مضت. إذا ليش إحنا نغبي على عيوننا ونقول والله الفرص راحت؟ الفرص موجودة، ضع الثقة في ذاتك، رب العباد حيكتب لك بالنصيب بالخير إن شاء الله ممن هو خير لك، وإذا ما ضبطت الأمور عندي فرص أخرى. لذلك هناك زواج، هناك طلاق، هناك انفصال، فبلاش نكبر من المواضيع ونخليها نهاية حياتي إنه أنا تزوجت واتطلقت، أو نهاية حياتي إنه أنا وصلت 30 أو 40 وأنا لسه ما تزوجت. إذن بالتالي أنت من يزرع هذه الثقة في ذاتك وتنطلقي بكل جمالك الداخلي والخارجي وتأخذ نصيبك من الدنيا إن شاء الله.
هل تعتقد يعني دكتور هاني المجتمع أو ما نشاهده على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى في الإعلام، هل تعتقد أنه هم المسؤولين عن فكرة العمر والسن والخوف من التقدم في العمر، أو حتى يمكن دراسات علمية قد زرعت هذا الخوف عند الناس من التقدم في العمر وكمية الأمراض والشيخوخة وما إلى ذلك؟
أحسنتي، هذا سؤال جدا مهم. الإشكالية يا طيبة بارك الله فيك كل من يسمعنا بأنه أنا أصدق دراسات. يا حبايبي، في فرق كبير بين دراسات وبحوث، وفرق كبير بين توصيف لحالات محددة أصبحت موصفة كمنهج نفسي أو طبي أو خلافه. أنا أطلع اليوم باختراع معين وأقول أنه والله خلاص هي كده، لا ما هي كده. الإشكالية بأنه المتلقي بيصدق كل كلام. ذكرت دراسة أن هناك إذا كان تجاوز الشخص عمر 40 سنة أنه ممكن يكون شرايينه تضيق أو توسع أو يحصل له. طب هذه دراسة ولكنها ليست هي النهاية في موضوع الدراسة أو البحث، وليست هي حقيقة، وقد تنطبق على شريحة ولا تنطبق على شريحة أخرى. الإشكالية في أني أنا كمتلقي أنه ما عندي النولج الكافي أو المفهوم الكافي لتحليل ماهية الأخبار والمعلومات اللي بتجيني، فأصدق كل ما هب ودب وقالوا في التلفزيون وطلعوها في إذاعة كذا وقالوها في برنامج كذا. طب إشكاليتك أنك أنت مع شديد احترامي عندك lack of knowledge، عندك ضيق في مفهوم في, في, في كمية المعلومات ولا تحللها بشكل صحيح وتصدق كل ما تسمعه. هذه إشكاليتك أنت مع هذا الكم الكبير من التسونامي من المعلومات المتناقضة يا طيبة. كل يوم اليوم يطلع لي دراسة بأنه الأوكرا البامية مفيدة، يطلع لي دراسة بعد بكرة أنه البامية مضرة. طب وبعدين؟ طب وبعدين؟ أنا كل شيء أصدقه، كل شيء أؤمن به، ما عندي أي تحليل. يا جماعة الخير، بهذا النوافذ الكبيرة اللي مفتوح علينا من هذا التسونامي من المعلومات، يجب أن أنا أنتقي الأمر اللي كله مرجعية موثقة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أن أنا مش كل من جاء أمر، أنا أقول لك على دراسة عجيبة طلعت إنه أصحاب التدخين عندهم حالة نفسية أفضل مما لا يدخنون. هذه يعني من ضمن الأمور اللي طبعا أشجع على التدخين، يعني أقول لكم يلا قوموا دخنوا يا جماعة. يا جماعة الخير، كل إنسان عنده عقل يحلل الأمر بطريقة أو بأخرى. هي دراسة خرجت لشريحة محددة لا تنطبق عليه أنا، وكل ما هي عليه الأمور الخاصة بالدراسات في أمريكا أو في لندن أو في بريطانيا أو في روسيا قد لا تنطبق على المغرب أو الجزائر أو السعودية أو الكويت أو مصر أو الصومال. إذن هناك مجتمعات وأمور وشعوب مختلفة، لا يجب أن أنا أخذها على عواهنها وأطبق هذه المفاهيم على ذاتي أنا بأنه والله قالوا في التلفزيون أو في الإذاعة بأنه هذا الأمر قد يؤثر وهذا الأمر قد يزيد أو قد ينقص.
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم أيضا تحميلها عبر منصات البودكاست أبل وجوجل وباقي المنصات الأخرى. اتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضا في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم طيبة حميد، وفي الهندسة الإذاعية والمونتاج الصوتي زاهر رشماوي.